أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في شرط الخيار، تبيع مع شرط الخيار، بعتك كتابي ولي الخيار إلى شهر، أو أنت تقول اشتريته ولي الخيار إلى شهر. هذا عموما من أفراده وجزئياته ما يصطلح عليه ببيع الخيار، يضاف إلى الخيار. وصورته أن تبيع شيئا وتجعل الخيار لك إلى مدة، على هذا المعنى: إذا جئتك في هذه المدة بالثمن فأنا أحق بما بعتك، كما في هذا المثال الذي ذكرناه وهو مضمون عدة روايات. يجيء الرجل مثلا مضطرا محتاجا إلى المال فيبيع داره لأجل الثمن، لكن يفتش عمن يعرف، عمن هو من إخوانه كما في بعض الأخبار، فيقول له: أبيعك هذه الدار، يعني إذا كان ولا بد أن أبيع ولا أتمكن أبدا فيما بعد من تحصيل مقدار ثمنها، أرد إليك وأسترجع البيت الدار، إذا كان هكذا فتكون عندك أحب إلي من أن تكون عند غيرك، إذا كان لابد أن أخسرها فلتكن عندك أحب إلي من أن تكون عند غيرك، فأبيعك الدار أحب إلي من أن أشتريها غيرك، على أني إذا جئتك بالثمن بيننا وبين سنة مثلا من تاريخ العقد فأنا أحق بداري. هذا يسمى بيع الخيار، وهو جزء من ذاك العنوان العام، لأنه أيضا هنا في اشتراط الخيار إلى مدة، خيار حاصل بجعل المتعاقدين في مدة معينة ولو أنه مقيد برد الثمن، وهذا فرقه في ذاك العنوان العام. بمجرد وقوع العقد يصير الشرط فعليا: بعتك الكتاب ولي الخيار إلى أسبوع. وقع العقد لي فيه الخيار من حين وقوعه إلى أسبوع، واضح؟ غير معلق على شيء. طبعا قلنا فيه أنه يجوز جعل المدة مفصلة، فعند حضور المدة المفصلة مثلا مبدأه بعد شهر ومدته شهر، صحيح؟ بعد شهر يبدأ غير معلق على شيء آخر غير حلول المدة، أما هذا فمعلق على المجيء بالثمن. إذا جئتك بالثمن فأنا أحق بداري، واضح؟ هذا يقول دلت عليه جملة من الروايات. أولا يستعرض الروايات نوضح وجه دلالتها على المطلوب، ثم يذكر في كيفية أخذ رد الثمن في هذا الشرط في هذا الخيار خمسة احتمالات. ألم نقل إن الخيار هنا أخذ فيه رد الثمن؟ إذا رددت الثمن فأنا أحق بداري، وأنا مصر مرات أعيد وأقول أنا أحق بداري، لم أقل فأنا بالخيار، لأن واحدة من احتمالات الخمسة أنا بالخيار، يعني الخيار معلق على رد الثمن، فإذا رددته فصرت بالخيار حينئذ ولا خيار قبله. هذا الاحتمال الأول الآتي، لكن في الجميع أنا أحق بداري. كيف؟ بواحدة من صور خمس. أولا أقرأ الروايات وأوضح دلالتها. قال: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، يعني بيع خيار الشرط، بيع خيار الحاصل بالشرط، وهو جائز عندنا كما في التذكرة. خب لفظة عندنا عادة ظاهرها اتفاق الكل وشيء مثل الإجماع، وعن غيرها غير التذكرة الإجماع عليه، يعني بلفظ الإجماع الذي يفيد المعنى الاصطلاح الإجماع. ما هو صورة هذا البائع؟ قال وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدتان. ماذا يصنع بهذه المدة؟ خب إذا كان فقط اقتصرنا على هذا وهو مثل ما تقدم، أبيعك بشرط الخيار إلى مدة لم يحصل بعد جديد، إلا اللهم أنه في هذه العبارة خصصه بالباع يبيع شيئا ويشترط، وهناك الخيار أعم، يبيع شيئا ويشترط، المشتري يشتري شيئا ويشترط أو يشترط. إلى الآن لم يحصل فرق إلا التخصيص بالبائع، وهو تمهيد لهذا بأن يرد الثمن فيها ويسترجع المبيع، هو خاص بالبائع لكن معلق على هذا الشرط. لي الخيار إلى مدة، في هذه المدة إن رددت الثمن أرد وأسترجع المبيع، إن رددت فلي المبيع. كيف؟ بالصور الخمسة الآتي. والأصل في هذا البيع في صحته في مشروعيته بعد العمومات المتقدمة في الشرط، هناك ذكرنا المؤمنون المسلمون عند شروطهم، طبعا إلا ما استثني، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا شرطا خالف الكتاب والسنة وهكذا. لكن نحن نفترض أنه لا مخالفة فيه للكتاب والسنة، لا تحريم حلال ولا تحليل حرام، فيشمل عموم المؤمنون عند شروطهم، يدخل في المستثنى من ولا يدخل في المستثنى، هذا يكون دليلا على مشروعيته. بعد هذه العمومات هناك النصوص المستفيضة كثيرة، منها موثقة إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال، فالأقرأ هكذا، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل، حدثني من سمع بهذا، واضح؟ حدثني رجل سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول شيئا، متى؟ عندما سأله رجل، لكن هو لا يخبر بهذا، لا يقول حدثني رجل سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول عندما سأله رجل، ينقل قول المحدث في أثناء حديثه أنه سأله رجل، أحدثك عما سمعته وسأله رجل وأنا عنده، خذ هذه العبارة هكذا، المحدث ماذا يقول؟ أحدثك أو أخبرك عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال كذا وكذا. انظر أن هذا إذا أنت سمعته من شخص تريد أن تنقله، ينقله بهذا الشكل، يقول حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام سمع هكذا وهو عنده، يقول لي سمعته وأنا عنده عن رجل وسأله رجل وأنا عنده هكذا حدثني، واضح كيف؟ في أشياء من التفات بحسب الظاهر. كيف؟
سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سأله رجل مسلم.
سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام
يقول
وقد سأله رجل وأنا عنده،
وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره وما شيء إلى آخره.
خب هذا النسخة مختلفة، ربما ما كان يحتاج معها إلى مثل هذا التكلف، على كل حال الأمر واضح. فقال هذا المهم، هذا قول الإمام عسى أو هذا سؤال السائل، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي، تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنتين أن ترد علي. هذا هو السؤال. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس بهذا، إن جاء يعني البائع بثمنها إلى سنتين ردها المشتري عليه. قلت: فإنها كانت فيها غلة. مضمون هذه الفكرة سؤال أن هذه الدار كان فيها غلة، يعني زرع، لا المقصود غلة محصودة ومجموعة فيها مخزنة، فإن هذه لا تتبع الدار في البيع وتحتاج إلى قرائن خاصة. لكن دار معها أرض، بستان، دار في بستان في أرض والأرض مزروعة، فيشتري هذه الدار بأرضها مثلا، وبالتالي بغلتها بالزرع الذي فيها. السؤال عن هذا: كانت فيها غلة من هذا القبيل كثيرة، فأخذ الغلة يعني المشتري. لمن تكون الغلة؟ لا أدري لماذا تكرار لفظة غلة كثيرا هنا. لمن تكون هذه؟ لا أخذها حقا فلا يضمن، وهذه كانت للبائع، بل للبائع، فإذا أخذها ضمنها مثلا. قال عليه السلام: الغلة للمشتري، يعني تبعا للدار والأرض. واضح؟ تبعا للدار أيضا. هو اختلاف كثير بين النسختين. اقرأ ماذا عندك.
قال: أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون؟ قال: للمشتري. ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله؟
على كل جيد هكذا، ما أدري من أين يجيء بهذه النسخ صاحبنا هنا، يدور ويفتش على أصعب النسخ وأكثرها اضطرابا، ويليت أنه يأتي بها ليحل مشكلتها. مثلا يكون أنا أجعل هذه وأعلق عليها بما يوضحها ويرفع الإشكال، فتستفيد يعني كيفما كان. لما رأيت النسخة، لأني عادة أقرأ على هذه، ما رأيت هذه يعني، قليلا ما أقرأ على تلك. هذا الآن يدعونا إلى أن نراقب، عندما نجد على الأقل إرباكا في العبارة اضطرابا أن نراقب نسخة أخرى. كيفما كان، فقال: الغلة للمشتري، على قول يعني تبعا للأرض والدار. ثم يعلل الإمام: ألا ترى أنها لو كانت احترقت فمن مال من تحترق؟ تذهب على المشتري لأنه ملكها بالبيع. واضح؟ فكذلك الآن يستوفيها، يأكلها، يبيعها، تكون لا، على كل حال لأنه ملكها بالعقد. فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله؟ خب، من كان عليه الغرم فله الغن مثلا. ورواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع رجلا أو باع دارا له من رجل، باع له، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار حاصر. هكذا نسخة، لكن في نسخة أخرى خلطة. أنتم أي نسخة عندكم؟ خلطة. حاصر يكون حاجز، السماء دي ما دخلوا هذا، إنه هذا بيته هنا وذاك بيته إلى جانبه وبينهما حاصر حاجز مثلا. طيب، الظاهر أنها على النسخة الثانية أفضل، خلطة، فيكون مثل الرواية السابقة التي قال: جاء إلى أخيه فقال له: تكون لك أحب إلي. أخ لا، ليس بالضرورة إلى أخيه من أبيه وأمه، ويمكن، ممكن، لكن الجامع بين الاحتمالين: رجل له معه خلطة، عشرة، ليس كسائر الرجال ممن لا يخالط ولا يعرف، واضح كيف؟ سواء لأنه كان أخاه ابن أمه وأبيه أو أحدهما، أو لأنه كان أخاه في الدين ولكن له به تواصل عشرة معه أو شيء، هكذا يكون. على كل، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين، أثناء سنة ثلاث سنين، فالدار دارك، فأتاه بماله، هكذا كان الشرط. ثم هذا جاء بالمال، قال له شرطه يعني الدار له. قال أبو الجارود، خب الآن هذا في البائع، أتى بالثمن، قلت لي الدار له، له شرطه، يستحق الدار. في المشتري، هذا الثمن الذي أخذه في هذه المدة ربح به، يقول أصاب فيه، واضح؟ قال أبو الجارود، فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، المشتري تجر بهذا المال وربح فيه في تلك المدة. قال عليه السلام، هو ماله، يعني والربح لا تبعا للأصل. وقال أبو عبد الله عليه السلام، أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت في الثلاث سنين، لو احترقت الدار من مال من؟ قال تكون الدار دار المشتري. الإمام يسأل ويجيب، أرأيت لو احترقت الدار ممن ما كانت تكون؟ هو قال كانت تكون من المشتري. قم ربط هذا بالثمن، تتحدث عن الدار لو تلفت واحترقت لكانت من المشتري، ما ربط هذا بالثمن؟ أنا قلت المشتري في السؤال السابق، إذا قلت المشتري فهذا خطأ، فإن ذاك الرجل يعني البائع قد أصاب في المال في ثلاث سنين، البائع لما أخذ الثمن راح وربح فيه، قال هو ماله يعني والربح له للبائع. الآن يقول أسألك، أو الإمام عيسام يقول في تعليل ذلك، انظر إلى الدار لو كانت تلفت في ثلاث سنين واحترقت من مال من تكون؟ من المشتري. خب كيف هذا يدل على المطلوب، وهو أن الثمن إذن للبائع وما ربحه فيه فولا، تدل عليه من جهة المقابلة، هذا الثمن أخذه من المشتري والمشتري أخذ بإزائه الدار. قبل هذه المبادلة كانت الدار للبائع والمال للمشتري، بهذه المبادلة إذا صارت الدار للمشتري وكانت بحيث لو احترقت لكانت من ماله، فالثمن المأخوذ بإزائها هو للبائع، ولو تلف لكان من ماله، فلو ربح أيضا فهو له. واضح؟ هذا تعليل لبيان جواب السؤال السابق. العين لو تلفت، المبيع لو تلف في زمان خيار، خيار المشتري يكون من مال البائع، لكن هذا زمان خيار البائع نفسه. خيار للبائع، أنا إن جئتك بالثمن. المبيع إذا تلف في زمان كان الخيار فيه للمشتري، فهو مع أنه بالعقد ملكه ماذا؟ المشتري، وربما قبضه أيضا لأنه تلفه قبل القبض من مال البائع وقبضه أيضا، مع ذلك فالتلف على البائع. لماذا؟ لأن للمشتري فيه الخيار. ستريد أن تعكس وتقول مثلا هذا في المبيع إذا كان في خيار المشتري، خب في الثمن، في الثمن إذا كان في خيار البائع ماذا يكون؟ يكون مثلا مثل ذاك بتنقيح المناط مثلا، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. مع أن التعليل هنا لم يتعرض لصورة تلف الثمن. إذا كنت أنا في الكلام قلته فالرواية لم تتعرض له، فلعله من باب الالتفات إلى هذه والإقرار بها، أنه لو كان كما هو الفرض الثمن أيضا فيه خيار للبائع فتلف في زمن خيار البائع على المشتري، كما أن المبيع إذا تلف في زمن خيار المشتري فهو على البائع بالعكس. ولذلك لم يذكر لو تلف الثمن كيف كان يكون مثلا من مال البائع، لعله ليس هكذا لأنه فيه الخيار، لكن ذكر أن الدار لو احترقت من مال من تكون؟ من مال المشتري، هذا لا كلام فيه، الدار هي المبيع والخيار فيها للبائع، فليس للمشتري فيها شيء يرفع عنه الضمان والتلف. واضح كيف؟ فهذه كانت تكون من مال المشتري، فيقابله لا أنه كذلك الثمن لو تلف لكان يكون من مال البائع، لا، هذا آية أن الدار للمشتري، ولذا يكون تلفها واحتراقها منه. فكذلك الثمن يكون، لأنه إذا احترق وتلف يكون على البائع، يكون ملكا للبائع بمقتضى المقابل مع الدار، فإذا كان ملكا فما اتجر وربح فيه فهو أيضا له تبعا للأصل. هل مقدار الصفقات
كان المفروض أنه بعد لم يرد الثمن يعني، وفي الفرض المسألة أن الثمن مش موجود بيد البائع وإنما المشتري قرض العين
ليش غير موجود بيد البائع، قبض الدار ودفع الثمن
إلى أن يدفع،
لا مش إلى أن يدفع، اسمع منه، الخيار إلى أن يرد هو بعدما أخذه. واضح صورة المسألة، أجيئك فأقول أبيعك داري وتعطيني فلوس أنا محتاج، لكن خيار إلى 3 سنين، إن رددت لك الثمن أخذته لحاجتي. مع العلم سيأتي لاحقا الكلام على صور كون الثمن مقبوضا غير مقبوض احتمالات، لكن في المبدأ ليس لك أن تقول لم يقبض بعد، بل إن كان فواحدة من صوره أنه لم يقبض بعد، لكن في المبدأ هذا جاء ليبيع الدار ويأخذ لحاجته. وأما الشرط رد الثمن يعني لا أن يدفع المشتري الثمن، المشتري يدفع الثمن يفترض بنفس العقد، الشرط أن البائع الذي أخذ الثمن وقضى حاجته إن يسر الله أمره رزقه وحصل بيده مثل الثمن مقدار الثمن يرد عليك ويسترجع داره، هكذا الفرض. وعن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن نخالط أناسا من أهل السواد. أهل السواد يقولون سكان العراق، لكن كأنه بالتحديد مناطق مزروعة بالنخيل ما بين البصرة والكوفة، هؤلاء أهل السواد، يسمى السواد لأن الأرض يعني سوداء بسبب كثرة الزرع والشجر مثلا، سوداء بالمعنى العام للسواد يعني، ولا هو أخضر مثلا، ولكن من بعيد هذه سوداء تلك بيضاء صحراء مثلا. على كل نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم، يبين نسبة الربح 10-12، يعني إذا كان الشيء رأس مالي علينا 10 بعنا بربح 2 باثنى عشر، والعشرة 13 هكذا، يعني بربح 2 من 10 أو 3 من 10، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة، يعني الآن بعناهم وربحنا لا نقبض منهم، عندي كتاب رأس مالي 10 بعتك إياه 13، واضح 13 درهم، لا أقبض منك الآن، أؤخره إلى سنة، لكن ماذا تصنع بالمقابل؟ تكتب لي أنه هذا الثمن أو هذا المبلغ 13 مقابل دارك أو بستانك أو أرضك إلى آخر، شراء وبيعا إلى تلك السنة أو في كل السنة، إلا أن تعيد المال. ونحن نعدك، أنا أعدك، إذا أعدت المال يعني 13 التي بعتك بها ولم تدفعها، أخذتها مني ولم تدفعها وجعلناها ثمن الأرض ولم تدفعها، إن جئت بها فيما بينك وبين 13 فيما بينك وبين السنة فإذا أعطيك الدار. يعني هنا شراء، أنت اشتريت مني الكتاب 13 أو غير الكتاب، سيارة ليس معك تعطيني أو تحتاج هذا المبلغ، تقول أبيعك بهذا المبلغ داري أرضي، أبيعك الآن ونكتب بهذا شراء يعني فعليا، فأنا اشتريت منك بالمبلغ دارا، لكن أنت تفعل ذلك لأنك محتاج إلى هذا مثلا، فتشترط وأشترط لك وأعدك وأقبل منك أنه إذا جئت فيما بعد وقبل مرور السنة بمبلغ 13 ماذا؟ رددت عليك دارك أو أرضاك، هذا جائز أو لا؟ انظر العبارة، يقول نبيعهم ونربح عليهم 10 12 والعشرة 13، سنسخ أيضا قد تكون 10 12 10 بلا تاء والعشرة 13، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحو السنة، سنة سنة ونصف سنتين، ويكتب لنا الرجل الذي بعناه ولنا عليه الثمن على داره أو أرضه بذلك المال، أي مال الذي فيه الفضل يعني 12 و13 الذي فيه الربح كله الذي أخذ منا، يكتب علينا به، يكتب لنا على أرضه أو داره شراء، يكتب لنا به شراء لأرضه وداره، اشترينا من وقد باع وقبض الثمن من انتهى، الثمن قد يكون أقل من 12 أو 13، فباعنا، باعنا انتهينا وقبض ثمنه من هذا، يمكن 10 يمكن 11 يمكن 8 هو الثمن، يمكن كل 12 أو 13 لا يهم هذا، فالثمن عنده في جملة ما أخذ به متاع ولم يدفع لنا، وهذه إحدى الصور، يكون الثمن عنده كليا، واشترينا ب 13 درهما ليست بهذه 13 المعينة، ب 13 كلية، وطبقوا على هذا أو ذاك أو ذلك، لكن الآن مثلا عندي في ذمتي لك 13 من هذا الشراء الأول، أبيعك بها الدار، فيصير ثمن الدار بشرط أنه إلى سنة إن رددت إليك الثمن ترد علي الدار، يصير ثمن الدار هذا الكل الذي في ذمة البائع مقبوضا، هذه واحدة من الصور، أن الثمن مرة معين شخصي خارجي وأخرى كلي، ومرة مقبوض وأخرى غير مقبوض، هذا الكلي المقبوض، واضح كيف؟ هذا من صوره، يأتي إن شاء الله. إذن وقد باع وقبض الثمن منه من ذاك المال الذي فيه الفضل، فنعده في جملة هذه المعاملة إن جاء بالمال إلى وقت، إلى وقت كسنة، هي ذاك قال السنة ونحوها، إلى وقت يعني ذاك الذي حددناه بيننا وبينه، وربما لا يؤخر إلى السنة، لأن السنة يعني ليس بالضرورة إلى وقت يعني السنة، لأن السنة المذكورة أولا هي الوقت الذي أؤخره بالثمن الذي فيه الربح، الآن بهذا الثمن باعني، واضح؟ بهذا الثمن باعني أرضا، فقد لا يكون من الضروري واللازم أنه في بيع الأرض لي بالثمن الذي عليه الكلي المؤجل عنده إلى سنة أو أكثر ليس بالضرورة أن نجعل الشرط الآن أنك إن جئتني بالثمن إلى سنة. صح ذاك أخره إلى سنة لحاجته له، لكن ربما يقول أعول على أن أتيك بالثمن قبل السنة في 6 أشهر ولو من غيري، لا مانع. لذلك تنكير إلى وقت يعني ليس بالضرورة أن يكون السنة، لأن السنة تلك جعلت أجلا في البيع الأول، في تأخير ثمن البيع الأول. أما الآن وقد باعني بالثمن الذي أخره وصار في ذمته إلى سنة داره أو أرضه، فالخيار إن رد ثمنها أعيد له الدار ليس بالضرورة أن يكون أيضا إلى سنة، إلى وقت ك6 أشهر مثلا. إذن فنعده إن جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء. يعني أحيانا يطلق الشراء ويقال ويراد المشترى، واضح كيف؟ نرد عليه الشراء يعني المشترى. فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدار هذا من تتمة الشرط، إن جاء نرد عليه، أما إن جاء الوقت ولم يرد ولم يأتي بالثمن فهو لنا، الدار الأرض لنا. فما ترى في ذلك الشراء هذا الذي كتبناه بهذا الشرط فيما بيننا وبينه؟ فقال أرى أنه لك إن لم يفعل، إن لم يأتك بالثمن فهذا لك، الشراء لك. وإن جاء بالمال للوقت، للوقت الذي اتفقتما عليه، فرد عليه يعني ماله أرضه داره إلى آخره. وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إن بعت رجلا على شرط، يعني بيع الخيار الذي هو محل كلامنا، أن تبيع على شرط، أي شرط هذا؟ إن جاءك بالثمن إلى كذا فالمبيع له. ماذا يدل عليه بقية الكلام؟ إن بعت رجلا على شرط واضح أنه من البيع الذي فيه الشرط، لكن هل الشرط إن جئتك بالثمن فكذا أو لا؟ وبقية الكلام يدل عليه. فإن أتاك بمالك فبها، يعني فله شرطه، وإلا فالبيع لك. شوف الاختصار، إن أتاك بمالك فالبيع لا يعني المبيع. من أين فهمنا؟ من المذكور في العدل، وإلا فالبيع لك. يا بدل أن أقول فإن أتاك بمالك فالبيع لا، وإن لم يأتك بمالك فالبيع لك. وخلينا المقدم فوق والتالي في العدل. إن أتاك بمالك فهمت التالي من أين؟ من ذكر التالي في الأخرى. في الأخرى ماذا يقول؟ وإلا فالبيع لك. على كل حال كلمة فإلا في الشق الثاني تدل على المقدم أيضا. كيفما كان، المقصود أنه من هذا الذيل يفهم أن المقصود بالشرط ما نحن فيه، وهو اشتراط أن يكون المبيع له إذا جاءك بالمال ورد الثمن. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة.
بل هل يمكننا أن نقول أن بيع الخيار هكذا كما في الرواية عبارة آخر عن الارتهان؟
ارتهان كيف يكون؟
يعني ارتهان داره؟
لا لا، شو هذا ارتهان؟ الارتهان يعني الرهن. لا، الرهن يضع المال عنده، يكون أمانة في عهدته فقط للاستيثاق. الرهن وثيقة على الدين، واضح؟ هذا لم يضع المال عنده للاستيثاق، إن لم تأتني بمالي أستوفي منه، لا، الآن بعتك بيعا فعليا. ولذا في الرهن لو كان لهذه العين نماء وليس للمرتهن، واضح؟ وللرهن لأنه ما زال على ملكه. أما هنا فهذا باعك العين، فإن كان لها نماء، إن كان فيها غلة كما قال، فهو لك. يختلف حتما، يختلف كثيرا يعني، لكنه يشبه ما يتعارف عندكم في السوق وخدعك. كيف ما كان، يقول توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأمر الأول، إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوب. هذا الذي قلت في الفرض وفي الروايات. في فرض مسألتنا خارج الرواية، وفي الروايات أخذ رد الثمن شرطا، إن رددت فلي مالي فأنا أحق فالدار لي إلى آخره. أخذ رد الثمن شرطا يكون بوجه من وجوه خمس. الأول أن أصل الخيار يكون معلقا على رد الثمن، سأما بنحو التعليق أو التوقيت. يعني الخيار مشروط معلق برد الثمن، ومقتضى الشرط والتعليق أنه قبل رد الثمن لا خيار، واضح؟ أو بنحو التوقيت، يكون لي الخيار في وقتي، في وقتي، في زماني رد الثمن، فيحدث عند ذلك الزمان، واضح؟ على التقديرين قبل رد الثمن لا خيار، أصل الخيار معلق على الرد. ما المقصود بالرد في الأثناء يتعرض؟ المقصود بالرد يعني الإقباض، الإقباض الشرعي. رددت الثمن يعني الإقباض الشرعي. الإقباض الشرعي كيف يحصل؟ تفعل ما له دخالة في تحقق القبض من طرفك، يعني مثلا في مثل الدار تخلي بينه وبينه، تعطي المفتاح مثلا وأمثال ذلك. إذا كان دراهم تقبض بيده، دار تخلي بينه وبينها مثلا، دابة مثلا ربما يكون بأن تمسكه زمامة مثلا، هذا المقدار تفعل، تمد يدك بزمامها إليه تخلي بينه وبين الدار والمفتاح هذا موجود، فإن أخذ فقد قبض، وإلا فأنت قد صنعت وفعلت ما كان ينبغي أن تفعل، أنت مقبض وإن لم يكن هو قابضا، لأنه لا يعتبر هنا منك أكثر من ذلك. فإن صنعت ذلك فأنت راد للثمن، وإن لم يقبض هو وأبى أن يقبض فقد تحقق الشرط وهو رد الثمن بذلك. واضح الكلام؟ إذن الاحتمال، أو أترك هذا، الاحتمال الأول أن أصل الخيار، أصل الخيار معلق ولا يحدث إلا عند رد الثمن. الاحتمال الثاني، رد الثمن ليس قيدا في الخيار، قيد للفسخ لكن لا بمعنى الفسخ العملي، بمعنى حق الفسخ يعني إعمال الفسخ، واضح؟ بمعنى أن الخيار غير معلق ولا مقيد بشيء، بل هو موجود من أول الأمر في كل جزء جزء من المدة، من السنة مثلا أصل الخيار موجود، لكن على نحو إذا صح التعبير نائم غير فعلي، يفعل ويصير لك الحق في إعمال الفسخ تفعيل هذا الخيار عند رد الثمن. واضح كيف؟ واضح. الخيار موجود، دي الخيار لكن غير مفعل، غير فاعل، غير مؤثر، لا تستطيع أن تعمله، إعماله يعني الأخذ يعني الفسخ، تشغيل هذا الحق لا يكون إلا عند رد الثمن. لماذا أفسر أنه قيد للفسخ؟ أفسر الفسخ بهذا المعنى يعني إعمال الخيار وتفعيل الخيار، لأنه إذا لم أفسره بهذا سأفسره بالفسخ العملي الفعلي الآن، والصورة الثالثة هي الفسخ العملي والفعلي الآن يكون قيدا فيه. واضح كيف؟ هذا الاحتمال الثاني. إذن له الخيار في طوال المدة المذكورة سنة، ولكن تسلطه على الفسخ بهذا الخيار، حق إعماله يصير فعليا عند رد الثمن. السبب واحد من وجهين أيضا، إما مقارنا لرد الثمن، إذا رددت فلي الحق مقارنا يعني، وإما بنحو الشرط يتأخر عنه، إذا رددت حدث حق الفسخ. واضح؟ تأخذه وقتا تقول فلي حق الفسخ وأعمال الخيار متى؟ عند الرد. ما الرد هكذا؟ أو تأخذه شرطا إذا ردت فلي حق الفسخ. إذا أخذته شرطا يتأخر عنه، بمعنى حتى يحدث الشرط ويتم يتفرع ويترتب عليه، ولو ملاصقا به مقترنا. ماذا؟ مقترنا بمعنى متصلا، يحدث عقيبه ماذا؟ أن يكون لك حق إعمال هذا الخيار وحق الفسخ. واحد من وجهين أيضا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون رد الثمن هو بنفسه الفسخ، على أني إن رددت الثمن في الإدارة يعني فقد فسخت مثلا برد الثمن وصارت الدار لي، بمعنى أن يكون رد الثمن حينئذ آلة إلى تحقيق الفسخ. واضح؟ به يتحقق فسخا عمليا فعليا مقابل الفسخ القولي ومقابل الفسخ العملي والفعلي بغير رد الثمن من الأفعال. لا، يقول أفسخ برد الثمن بهذا الفعل الخاص، على أني إذا جئتك بالثمن فقد فسخت بهذا المجيء، ولي الدار رجعت إلي فهاتها ردها علي. واضح كيف؟ هذا هو الثالث. الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد. الفرق بين هذا وسابقه هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. في الأول ولي أن أرد، يعني أفعل الرد الذي هو الفسخ. واضح؟ طيب، لكن في الثاني ولي أن أرد، لا أن الرد هو الفسخ، لكن إذا رددت فالفسخ حاصل، بمعنى تسبيب الرد إلى حصول الفسخ، فيكون الدار لي قهرا بمجرد الرد من دون توقف على شيء آخر. وفي الأول يفترض هكذا أيضا، لكن من باب أنه فعل ما به الفسخ، اشترط الفعل. أما هنا فيشترط أني إذا رددت لا الفسخ بالرد، ولكن فيكون لي فداري لي، فالدار لي يعني فالنتيجة حاصلة. معنى الخيار هنا، خب في الأول الخيار واضح، أنا أرد لي الخيار من الأصل أعمله وأرد بالفسخ، على الذين قبله أوضح أصل الخيار ثابت، إعماله على الثاني عند تحقق الرد. على كل حال لك الخيار في الصور المتقدمة الثلاث، تستطيع أن تعمل وتفسخ، ولو أنه في الثالثة بنفس الرد تفسخ. لكن هنا ماذا قلت؟ إذا ردت فهو منفسخ، فالمال لي قهرا واقعا بنحو شرط النتيجة، واضح، من دون توقف على فعل. فكيف يفسر الخيار حينئذ؟ ما معنى ثبوت الخيار؟ إذا كان الخيار هو حق أن تفسخ، حق أن تفسخ، وأنت هنا لم تفرض أن تفسخ لأنك اشترطت أنه بالرد لا هو محقق الفسخ، فلم أفعل ما يفسخ، ولا يتوقف بعد ذلك على شيء آخر ينتظر نفسخ به، بل ينفسخ قهرا وواقعا. إذن أين حق أن أفسخ وأعمل الخيار؟ كيف يكون الخيار هنا؟ يقول ثبوت الخيار له هنا على معنى التسلط، لا على ما به الفسخ، بل على سبب الانفساخ. واضح؟ على سبب الانفساخ. ما هو السبب؟ رد الثمن. إذا رد يحصل الانفساخ ويكون الدار لي، لا أن الفسخ بنفس الرد، واحد بنحو شرط الفعل واحد بنحو شرط النتيجة. على الأول لي أعمال الخيار وأفسخ أنا ولو بالرد، على الثاني ليس لي أن أفسخ، لم أفعل ما يفسخ به، فعلت الرد. ولكن بعد الرد لا يبقى العقد ويمكن فسخه بفاسخ آخر أتسلط عليه، بل هو انفسخ قهرا. فأين إعمال الفاسخ؟ يقول الخيار هو عبارة أخرى هنا عن التسلط على سبب الانفساخ، كما كان في الذي قبله من فروض بالتسلط على الفسخ نفسه، على الفعل الفاسخ، لا على النتيجة بالتسلط على سببها. هكذا، ويجي إن شاء الله مزيد توضيح، والحمد لله رب العالمين.